نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال: وفي تتمة سورة الحج وفي الدرس 65 بعد 400 قال المصنف رحمه الله: ثم قيل لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده، وقيل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعد. ثم قيل، يعني هذا على ما سبق هذا الكلام، يعني متى أو وقت الذبح في الأضاحي. نعم. ثم قيل
لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده، وقيل يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم، وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده. وبه قال سعيد بن جبير:
أيام التشريق هي 11 و12 و13، سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون اللحوم في الشمس ليأكلوها طوال السنة. نعم.
وبه قال سعيد بن جبير: وقيل يوم النحر ويوم بعده للجميع، وقيل ويومان بعده. وبه قال أحمد: وقيل يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده. وبه قال الشافعي لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأيام التشريق كلها ذبح، رواه أحمد وابن حبان. وقيل إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة. وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو قول غريب.
نعم، وهو ضعيف بل لا وجه له، وكما قال المصنف هو قول غريب، كيف يمتد إلى آخر ذي الحجة؟ وعند الحنابلة في المذهب يوم التشريق ويومان بعده، أي ثلاثة أيام، يعني يوم 11 يوم العيد، بل يوم العيد يوم النحري ويومان بعد، يعني 11 و12 فقط. والصواب يعني ثلاث أيام، يوم النحر ويوم 11 ويوم 12. والصواب أن أيام الذبح أربعة أيام، يوم العيد وثلاث أيام بعده، وهي 10 و11 و12 و13 من ذي الحجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام التشريق: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم. وأيام التشريق الثلاثة هي الأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وكلها أيام أكل وشرب، ويحرم صومها إلا، يعني هذه الأيام الأربعة وأيضا فيها رمي الجمرات. في يوم العيد في رمي جمرة العقبة الكبرى 7 حصيات التي من جهة مكة، وباقي الأيام يرمي كل يوم كم حصى؟ 21 حصى، الصغرى 7 والوسطى 7 والكبرى 7، ويقف عند الأولى يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة، جعل عن يمينه ويدعو، ويقف عند الوسطى جعل عن يساره ويدعو بمقدار سورة آل عمران، ثم إذا ذهب إلى الثالثة يرجع ولا يدعو. امتثال عظيم، حج من أقوى أو من أعظم العبادات في الامتثال التام، تسلم عقلك هذا للنصوص، يعني جمرة تقف عندها وتدعو، وجمرة لا تقف عندها، تزاحم الناس من أجل أن ترمي 7 حصيات، وقت لا ترمي فيه، وقت لا بد أن ترمي فيه، لا يجوز أن تأخذ شعرة من رأسك تقصها ولا من لحيتك، وبعد وقت يسير بعد 3 أيام يشرع لك قص شعرك أو حلقه. امتثال. فيحرم صيام هذه الأيام إلا لشخص واحد، من هو؟ من لم يجد الهدي في الحج، لقول الله عز وجل فمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام وسبعة إذا رجعتم. أما ما عدا ذلك لا يجوز أبدا أن يصوم أيام التشريق. وأما أيام يعني 5 أيام لا يجوز صيامها، أيام العيدين أو يومي العيدين، وهذا أصلا حتى ولو صامها يكون مفطرا حكما. وأما أيام التشريق فيحرم صيامها. والأفضل أن تكون الأضحية يوم العيد، هذا أفضل، أفضل أن تكون يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله وقوله كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، يقول تعالى من أجل هذا سخرناها لكم، أي ذللناها لكم، أي جعلناها منقادة لكم خاضعة، إن شئتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذبحتم، كما قال تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وقال في هذه الآية الكريمة كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
الله تبارك وتعالى لا تضره معصية عاص ولا تنفعه طاعة طائعة، فهو سبحانه غني بذاته عن عباده فلا يناله من طاعتهم شيء. ومن ذلك أن الأضحية والهدي شرعها الله عز وجل على العباد تعبدا وتوسعة على العيال ورحمة بالفقراء، ولا يناله سبحانه منها شيء. قد بينت لنا السنة متى تكون الأضحية ومن أي نوع من أنواع الحيوانات، وسنة وسن كل نوع من هذه الأنواع. هذا في الرد على القرآنيين الذين يقولون بأنه يكفي القرآن ولا داعي للسنة، كيف طيب سيضحي، كيف سيختار الأضحية، كيف سيصلي ركعات الصلاة، كيف سيأتي أنصبة الزكاة، كيف سيؤدي مناسك الحج، قد وصفها جابر رضي الله عنه ولم يفوت منه أي شيء إلا 5 أشياء منذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجوعه إلى المدينة مرة أخرى. كل هذا جاء في السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى يقول تعالى إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرازق لا أنه يناله شيء من لحومها ولا دمائها، فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها، فقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي حماد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج قال كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق أن ننضح، فأنزل الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي يتقبل ذلك ويجزي عليه، كما جاء في الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وما جاء في الحديث إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض.
سبق بيان أن هذا ضعيف، سبق بيان أنه ضعيف هذا الحديث الأخير، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع ذبح الهدايا والأضاحي لإقامة ذكر الله عز وجل. والعجيب أن بعض الناس يجلس في منى ولا يذكر الله، يهتم بالأكل والشرب ولا يهتم بالذكر، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أو أنه يتضارب مع زملائه ويتشاكل مع زملائه في السكن وفي الحملة ونحو ذلك، أو ينشغل بشراء الهدايا المسبحة والساعات والسوكة، ينشغل بهذا عن هذه العبادة. ففي منى أكل وشرب وذكر ورمي جمرات ومبيت، هذا الحديث الذي فيه أن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل هذا ضعيف. فالأضاحي إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. تعبد المسلم ويتقرب إلى الله عز وجل في إراقة الدماء الدمي والتصدق على الفقراء. والله تعالى لا ينتفع بطاعة أحد كما أنه لا يتضر بمعصية أحد، فهو سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين، بل هو النافع الضار سبحانه وتعالى، ولا يناله شيء من هذه الدماء ولا اللحوم، وإنما يناله التقوى، والتقوى هي التوحيد والتقرب إلى الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه، هذا هو الذي يناله سبحانه وتعالى. فإذا تعبد المسلم واتقى الله عز وجل وتقرب إلى الله بالهدايا والأضاحي وتصدق بلحومه على الفقراء والمساكين، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه ويربح مع الله أعظم الربح. هو سبحانه لا ينتفع بشيء ولا يتضر بشيء، بل هو النافع الضار سبحانه وبحمده. نعم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: كما تقدم في الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله، وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذا، والله أعلم. وقال وكيع عن يحيى بن مسلم أبي الضحاك: سألت عامرا الشعبي عن جلود الأضاحي فقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، إن شئت فبع وإن شئت فأمسك وإن شئت فتصدق. وقوله كذلك،
أما قوله إن شئت فبع فهذا ليس بصواب، والصواب أنه إما أن يتصدق بها الجلود يعني، أو ينتفع بها، أما البيع لا. نعم.
حتى لو دبغ يا شيخ ما بعد ذلك باع؟
لا يجوز بيعها، بيع الأضاحي لا تباع.
هو استعملها خلاص، دبغها لنفسه واستعملها؟
لا لا يبيع، لا يبيع
أبدا
لا يبيع، إما ينتفع بها لنفسه أو يتصدق بها. حتى هذا، ولكن هل يعطيها لأحد يبيعها كما يفعل الجماعات الآن؟ تلاقي عندهم نشاط عجيب في هذا الباب، يمرون طوال النهار يأخذون الأضاحي وجلود الأضاحي، ينشطون في جمع الأموال الجماعات جدا، لأنهم ربما يأخذون منها وينتفعون بها، عندهم نشاط غريب في جمع الأموال والصدقات. نعم.
قال رحمه الله: وقوله كذلك سخرها لكم، أي من أجل ذلك سخر لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه وما يرضاه، ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. وقوله وبشر المحسنين، أي وبشر يا محمد المحسنين، أي وبشر يا محمد المحسنين، أي في عملهم القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع الله المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربي عز وجل.
المحسنون هم الذين أحسنوا في عبادة الله عز وجل، وأحسنوا إلى الخلق، وصدقوا على الفقراء، واتجهت وجوههم إلى الله عز وجل، وآمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: مسألة. وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على كل على من ملك نصابا.
شرع الحافظ رحمه الله تعالى يبين مسألة حكم الأضحية، يبين حكم الأضحية، وهذا في الحقيقة مهم. بعض الناس الآن يتساهل في هذا الأمر جدا ولا يهتم بأمر الأضحية أبدا. نعم.
وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصابا، وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضا، واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، على أن فيه غرابة، واستنكره أحمد بن حنبل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يضحي. رواه الترمذي. وقال الشافعي وأحمد: لا تجب الأضحية، بل هي مستحبة لما جاء في الحديث: ليس في المال حق سوى الزكاة.
يعني الجمهور على أنها مستحبة، ولكن لكن أبا حنيفة ومالك والثوري على الأقل وجوب. هل الشيخ الإسلام أيضا يقول بالوجوب؟ الشيخ ابن تيمية نعم.
قال رحمه الله: وقد تقدم أنه عليه السلام ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم. وقال
يعني هذا قول آخر، أنها كانت أول واجبة، فلما ضحى رسول الله عليه الصلاة والسلام أسقط ذلك عن أمته. نعم.
وقال أبو سريحة: كنت جارا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكان لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس: الأضحية سنة سنة كفاية.
يعني في الوجوب يعني يعتقد أنها واجبة. نعم.
وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية.
ما علق على قول أبي سريحة هذا؟ علق عليه. طيب.
قال رحمه الله: وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية، إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة سقطت عن الباقين، لأن المقصود إظهار الشعار.
نعم. يقولون إن من ملك نصابا حيث يجب عليه أن يخرج منه الزكاة كنصاب الفضة والذهب مثلا الذي هو 20 مثقالا أو 100 درهم، ونصاب الذهب يقوم الآن 11 جنيها وربع، ونصاب الفضة يقوم 56 ريالا عربيا سعوديا، فإذا ملك 56 ريالا فهذا نصاب، هذا نصاب. وإذا ملك من الجنيهات 11 جنيها يعني سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه، فيجب عليه أن يضحي عند الإمام مالك وعند أبي حنيفة رحمة الله عليهما. وزاد أبو حنيفة: لابد أن يكون مقيما، فالمسافر ليس عليه أضحية. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية الوجوب على الموسر أي القادر، يجب عليه أن يضحي، يعني لا يستدين لها. وأما غير القادر فلا. والمشهور عن جمهور العلماء أنها ليست واجبة بل سنة مستحبة مؤكدة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنها واجبة على القادر، إذا كان قادرا تجب عليه، وإن كان فقيرا سقطت عنه. ويقول الإمام مالك وأبو حنيفة: إذا ملك نصابا وجب عليه، وشرط الإمام حنيفة أن يكون مقيما، إذا كان مسافرا فليس عليه أضحية. وهي سنة مؤكدة وفيها شكر الله عز وجل، شكر لله عز وجل وإظهار لهذه السنة. ولذلك الكفار يعلمون أهمية هذه الشعائر الظاهرة، فيمنعون العقيقة الذبحة ويمنعون الأضحية إلا في أماكن مخفية، لأنه ويمنعون الأذان، رفع الأذان خارج المساجد. هم يعلمون أن هذه الشعائر الظاهرة تؤثر، تركها يؤثر جدا في القلوب. لذلك حينما يكون الأخ يعني في هذه البلدان ويسمع الأذان وهو يتكلم مثلا معي في مكالمة هاتفية، تجد قلبه يهفو ويكون مشتاقا جدا ويكون سعيدا جدا بسماع الأذان. فالكفار يهتمون بهذا، لأنهم يعلمون أهمية هذه الشعائر الظاهرة. فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى اشترط أن يكون مقيما، والمسافر ليس عليه أضحية. والأضحية سنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فينبغي المسلم أن يعتني بالأضحية وأن يظهرها، فهي شعيرة عظيمة يظهرها أمام الناس. وينبغي أن تذبح في كل البيوت حتى تظهر هذه الشعيرة، ويعلم بذلك أهل البيت والأولاد والجيران، تأتي بالأطفال وبالزوجة والأبناء تريهم وتعلمهم السنة، ويأكل منها ويهدي ويتصدق: كلوا وادخروا وتصدقوا. أما يفعل بعض الناس من كون يعطي دراهم لبعض المؤسسات ويذبحونها خارج البلد، فهذا ليس فيه إظهار للسنة، وهذا لا ينبغي. وإنما ينبغي الإنسان أن يذبح الأضحية في بيته إظهارا لهذه السنة، ويتولاها بنفسه ويذبحها بنفسه إن أمكن، ويأكل منها ويهدي ويتصدق، ويعلم الأولاد الذكور والإناث هذه السنة. أما إذا أعطى دراهم وذبحت في مكان بعيد، لم يعرف الأولاد ولا الزوجة السنة. لكن اذبح الأضحية في بيتك، وأعطي المؤسسات شيئا آخر، لكن الأضحية تكون في السنة مرة، فأظهر هذه السنة واذبحها في بيتك وتصدق وكل وأطعم. أما ما هو حاصل في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات تجمع من الناس دراهم قيمة الأضاحي، ويقولون الناس ليسوا محتاجين، ونذبحها في أماكن بعيدة في البسنة أو في مكان آخر أو في غيرها، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. ولكن الإنسان إذا أراد أن يعطيهم التبرعات يضحون هناك للفقراء لا بأس، يتبرع بدراهم وتصدق بها الفقراء هناك يذبحون. أما أنت أضحيتك لابد أن تذبحها في بيتك إظهار للسنة وهذه الشعيرة العظيمة السنوية. والمؤسسات وهذه تعطيهم تبرعات أخرى يضحون على أولئك الفقراء في بلادهم، أو تشتري لهم أضاحي تذبحها لهم في بلادهم. أما أنت فحرص على أضحيتك في بيتك، هذا هو السنة. والهدي كذلك يذبح في مكة وما زال من اللحم فإنه ينقل ولا بأس بذلك، آخر فتوى العلماء لا بأس بنقل لحوم الهدي لأنها كانت يعني تترك حتى تنتن وتؤذي أهل مكة وأجوارها. لكن ينبغي أن يذبح في مكة لا يذبح خارج مكة، بل حتى لو ذبح الهدي في عرفة ما أجزأ، لابد يكون داخل الحرم في منى أو مزدلفة أو مكة داخل حدود الحرم. ثم الله أعلم هل أن عرفة امتد إليها الحرم أم لا، فإن كان امتد فقد صار في الحرم، وإن لم يمتد لا يذبح في عرفة. ثم بعد ذلك إن شئت فكن منها وإن شئت فانقلها، حتى إذا ذبحت فدية فيجوز أن تنقلها وتأتي بها إلى الرياض، ليس هناك مانع. إذا لم يكن لها حاجة تنقل هناك، والآن الحكومة ترتب نقل الزيادة من اللحوم التي ليس هناك حاجة لها تنقلها للفقراء في أماكن بعيدة، وهذا لا بأس به. فإن قيل هل يلزم الحاج أن يضحي وهو في الحج؟ هناك خلاف في هذه المسألة، فأبو حنيفة يرى أن الحاج مسافر وليس عليه أضحية، وبعض العلماء يرى أنه لا بأس أن يضحي لكن يوصي أهله وولده بأن يذبحوا في بلدهم وهو يفدي. أما إذا كان في مكة أو كلهم في مكة ثم أهدوا، قد يقال إنه إذا كانوا حجاجا يكفيهم، ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يضحوا ويهدوا. نعم.
قال رحمه الله: وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي.
طيب، حياتي على العتيرة والرجبية، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم. هذا الرجبية هذا ذبيحة شهر رجب، فيها نزاع شديد بين العلماء، هذه من المسائل التي الطلاب يعني احتجوا على سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز، والشيخ ثابت بأن لها أصل، لها أصل، وهذا يتكلم هنا يتكلم هنا يتكلم، والشيخ لها أصل، ارجعوا إلى فتح الباري، ارجعوا إلى فتح الباري. العلماء عندهم رسوخ، يعني لو سمعت كما قلت لكم كثيرا شريط الدمعة البازية ومدى رسوخ سماحة الشيخ بن باز فيه، رسوخ عجيب. ومن أقوى الشبهات للتكفيريين طريري وسلمان العودة وعائض وعبد الله الجبريين وكل هؤلاء جاءوا لسماحته رحمه الله تعالى يقولون: يا شيخ بدل حكم الله، غير حد السرقة من القطع إلى السجن. قال: لا لا، ما ليس تبديلا، تخفيف عقوبة، ليس تبديلا، كلمتين تخفيف عقوبة. من يفرق تخفيف العقوبة من التبديل؟ تبديل إيه؟ كفر. أما تخفيف العقوبة ليس بكفر، وهكذا. فهذا شريط الشيخ أبدع فيه إبداعا عظيما، وقالوا مقاطعة الكفار. قال: يا شيخ عبد الله الجبريل، أنت تركب سيارة ماذا؟ تركب سيارة كبرس أمريكي، جاي تنكر وتضم المقاطعة أنت تركب سيارة أصلا أمريكية؟ وكذلك ينسبه لله. نعم، لا ينسبه. نعم، وفقا. هذا في مسألة الأولى أنه ينتفع به أو يتصدق به هو بنفسه. هؤلاء قد يأخذون الأموال أصلا، هذه الجماعات والأحزاب يأخذون ينفقوا عن أنفسهم في الرحلات والمعسكرات والأشياء هذه، لا تدري هل هو أمين أو غير أمين، الله أعلم. نعم.